بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله جميعا في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يخرجنا الله تعالى من هذا المجلس بذنب مغفور، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. بل أعظم من ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في آخر مطاف هذا المجلس: أخبرهم أني قد غفرت لهم. وهذا المجلس لا يدخل شقي، بل كل من دخله فإنه مأجور غير مأجور بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. عنوان هذه المحاضرة، وقبل البدء بمحاضرة، الشكر والتقدير والفضل والامتنان لأصحاب هذا المسجد، جزاهم الله كل خير الذين نظموا هذه المحاضرات إعمارا لبيوت الله تعالى، وهذه صفة المؤمنين. فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فأتى أولئك، أي هؤلاء، إن شاء الله سيكونوا من المؤمنين ومن المفلحين. فنسأل الله تعالى أن يجعل القائمين على مثل هذه المنتديات والمحاضرات، نسأل الله أن يجعلهم من المؤمنين ومن المفلحين. كما شكري وامتناني لأهل هذه المنطقة العامرة، منطقة صباح السالم، عمرها الله تعالى بأهلها الأجواد، وعمرها الله تعالى بالفضلاء أمثالكم، فإن الصالحين لا يتركوا هذه المجالس وإنما يعمروها ويستمعوا لذكر الله تعالى. ثم الحديث عن مواقف بطولية، وأظن أنه يتسارع إلى ذهن البعض منا أننا حينما نتكلم عن المواقف البطولية فإننا سنتكلم عن الصحابة، كأن البطولة حقا، وهذا هو الحق، البطولة ابتدأت من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها في الحقيقة لم تنتهي عند الصحابة، وإنما امتدت لأجيال وتلاميذ تتلمذوا على مدرسة الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا زمام المجد منهم ووصلوا الطريق. فإننا حينما نتكلم عن الصور البطولية والمواقف البطولية يتسارع إلى الذهن أننا لا نتكلم إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم تعظم أرحام الأمهات، ولم تعدم هذه الأمة خير، فإنه إذا مات منا سيد قام سيد فأول بما قال الكرام فعول، إذا مات بطل من أبطال هذه الأمة أو اغتيل قائد من قادتها فإن الله تعالى يبعث بهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، ولا تعلم هذه الأمة خير. ولذلك أحببت أن المواقف التي سأذكرها لمعاصرين على الأقل، أو على الأقل في هذا القرن الذي نعيش فيه، وقد تجاوزت القرون الماضية، لا أريد أن أرجع إلى الماضي البعيد، وإنما على الأقل إلى الماضي القريب أو إلى العصر الذي نعيش فيه، ونذكر صور وأمثال من الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وبأموالهم وبثروتهم وبكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين، حتى لا يتعذر إنسان. لأنك حينما تتكلم عن الصحابة فإنك تتكلم عن جيل كان ثم باد ومات، وإنما نتكلم عن جيل معاصر. واخترت أربعة نماذج سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الصور إذا وسعنا المقام، وإلا فسأكتفي بأنموذجين عن هذه البطولات التي قدمها بعض هؤلاء. ودفعني حقيقة للكلام على المواقف البطولية سبعة مواقف وسبعة قضايا وسبعة مقدمات هي التي تدفعنا وتحثنا للكلام عن مواقف الأبطال. أولا، إن الأمة الإسلامية اليوم تتعرض لحرب ضروس على شعيرة هي من أخص سمات هذه الأمة، فلأنها جزء من عقيدتها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله تعالى. هذه الحرب التي جيشت اليوم على هذه الأمة الإسلامية وبالذات على الجهاد في سبيل الله، حتى أن أعداء سخروا بعض من ينتسب لهذا الدين ويلتحي ويقصر الثوب حتى يحارب الجهاد تحت مسمى الآيات وتحت مسمى الأحاديث، فهم في الحقيقة باطنيون منافقون يقاتلون الجهاد وأهل الجهاد، وهم عملاء للصليبيين وغيرهم، ولو تظاهروا بلحية سوداء كسواد قلوبهم إلا أنهم في الحقيقة يعادون الجهاد ويعادون أهل الجهاد نظرا لهذه الحرب الصليبية على الجهاد، وهو أعظم شعائر الإسلام. ولك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذروة السلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، حتى أن الدول المعاصرة أصبحت تسمي الغزوة في سبيل الله، تسميها إرهابا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الغزوة والروحة طريق لدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق نقى، أي على قدر حلبة نقى، وجبت له الجنة. وفي عالمنا المعاصر اليوم من قاتل في سبيل الله وفوض ناقة وجبت له السجون والمعتقلات. إننا نتكلم عن هذه المواقف البطولية نظرا لأن مفهوم الجهاد بدأ يطمس وبدأ يسمى إرهابا، وبدأ العالم يمنع تدريس الأحكام المتعلقة بالجهاد في المدارس والمعاهد وشوهوا حقيقة الجهاد في سبيل الله وأسقطوا من تاريخنا حياة العظماء والجوانب المضيئة الجهادية من حياة أولئك الرجال الذين غيروا التاريخ وغيروا مسار هذه الأمة، وجندوا بعض المنافقين ممن ينتسب للعلم لتغيير معاني الدين ومعاني الجهاد وحقائقها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى وصفوا كل من يدعو إلى الجهاد بأنه إرهابي لكي يسترضوا بذلك أعداء الله تعالى من اليهود ويتقربوا منهم. كل ذلك تعرضت له الأمة في هذه الأيام وعلى مدى السنوات الماضية حتى تطمس هذه الشعيرة، ومن ثم لا يتعلق الشباب بمجدهم ولا يتعلق بماضيهم ولا يتعلق بالعظماء من أمتهم، وإنما قدموا لهم عظماء مزورون وقدموا لهم نصف رجال وقدموا لهم رجال مخدشون وهم الذين يقدمونهم على أنهم قدوات من الفنانين واللاعبين والساقطين ومن لا يأبه ربنا به وليس له عند ربنا قيمة، قدموهم على أنهم هم القدوات الذين يجب أن يقتدي بهم الناس. لذلك كان لزاما من إحياء هذه القضايا وهذه المواقف والكلام عن المواقف البطولية وعن الأبطال الذين قدموا لهذه الأمة ولتاريخها ولمجدها الطويل. هذا الدافع الأول. والوقفة الأولى التي دفعتنا للكلام واختيار هذا الموضوع هو أن حقائق الدين بدأت تطمح باسم أهل الدين وباسم من يدعي الدين وبدأوا يحاربون الجهاد. ثانيا، دفعنا للكلام عن المواقف البطولية أن الأمم على مر التاريخ تفتخر بعظمائها وبرجالاتها وتعدهم جزءا لا يتجزأ من تاريخها، بل ربما سمت المدارس بأسمائهم وسمت الشوارع والطرقات بأسمائهم وسمت المناطق بأسمائهم وسمت أحيانا المدن الكبرى بأسمائهم، وربما أدخلوهم ضمن مادة الاجتماعيات حتى يقرأ الناس تاريخ هؤلاء العظماء عند هذه الدولة، وربما وضعوا لهم التماثيل والنصب التذكارية. ولو فتشت في حقيقة الأمر لما وجدت هؤلاء العظماء إلا أناسا سعوا لأجل دنياهم لا لأجل دينهم، إنهم لم يقدموا لدين شيئا وإنما قدموا لدنياهم، وبعضهم في الحقيقة لا يعد أن يكون إنسانا يعمل عند طاغوت فبرز هذا الإنسان وقدم لحساب قرابته من هؤلاء الحكام، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وقد وقفت على بعض سير من يسمونهم بالرجالات فوجدت أحدهم كل جهده الذي قدمه أنه كان ساعي للبريد أو أول من سعى للبريد، والآخر كان موظف في البلدية، والثالث كان يقرأ في الكتاب، والرابع أنه أول من فتح حلقة. إنهم لم يقدموا الكثير لأمتهم، وإنما هم رجال قد يكونوا قدموا لأوطانهم وبلدانهم، قد يكونوا قدموا لدنياهم ولحياتهم ولذاتهم. إلا أننا لو بحثنا في تاريخ أمتنا لوجدنا الكثير من العظماء الذين قدموا لله تعالى وقدموا لتاريخ هذه الأمة حتى ما وصل الدين إلينا اليوم سهلا، وإنما وصل على أكتاف هؤلاء الرجال. ولذلك إذا كنت أنا أجهلهم ولا أعرفهم وأنتم تجهلونهم ولا تعرفونهم فإن ذلك لن يضيرهم عند الله تعالى، كما يروى أن أسماء القادة لما جاء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا لعمر استشهد القائد الفلاني والقائد الفلاني والقائد الفلاني وقادة ما تعرفهم يا عمر؟ قال وما ضر عمر أن لا يعرفهم إن كان الله يعرفهم، ما ضر هؤلاء أن لا يعرفهم أنا أو لا تعرفونهم أنتم، وما ضرهم هم أن لا يعرفنا نحن، إنما هم قدموا لتاريخهم وقدموا لأمتهم. إنه لزام علينا أن نقف وقفات مع هؤلاء الأبطال الحقيقيين، وليس أن يسمى بطلا وهو في خاتمة أمره، لو بحثت عنه لوجدته أبعد الناس عن الدين، ولربما وجدت بعض الذين سطروهم على أنهم رجالات، إنسان لا ينفق عن شرب الخمر، وبعضهم إنسان لا يصلي لله تعالى، وبعضهم لم يقدم لدين الله تعالى شيئا، وسطروا على أنهم رجالات دولة وعلى أنهم قدموا لتاريخ أمتهم، وهم في الحقيقة صغار عند ربنا لم يقدموا لهذا الدين شيئا. لذلك وجب علينا أيها الأحباب أن نقف وقفة مع أبطال أمتنا، وأن نقف وقفات متأنية ولو على الأقل، قراءة سيرتهم، قراءة ترجمتهم، معرفة ما قدموا لأمتهم. كم ضحى هؤلاء الناس، تركوا الرفاهية، تركوا العز، تركوا الأموال، تركوا ما يملكوا في سبيل الله تعالى لأجل أن ينتصر هذا الدين، والآخرون لا يملكون غير التعيق عليهم. ثالثا، كثيرا ما يظهر في الإعلام أبطال وهميين غير حقيقيين، فيصنع منهم على أنهم عظماء وهم إما ممثل ساقط
أو فنان فاشل أو لاعب مهمل أو حكم طاغوت، فتحيل لموتهم الأقلام ويكونهم بالمرافق الطوال حتى أصبحوا قدوات وما هم في الحقيقة لقدوات. فيتكلم الناس عن تاريخهم الطويل وتاريخهم مملوء بالفساد والظلام، ويتكلم الناس عما قدموا لمجتمعهم ويمتهم، وفي الحقيقة هم لم يقدموا إلا لأنفسهم إلا القليل النادر اليسير. فإبراز هؤلاء العظماء الأبطال الذين سنتكلم عن نتف من سيرتهم، إبراز هؤلاء العظماء الأبطال وبيان نبوغهم وبيان وما قدموا لأمتهم يجعل الشباب يتعلق بمثل هؤلاء، وأن الأمة لن تعدم خيرا ولم تعقم أرحام النساء دعس، فإنها ما زالت تلد أمثال هؤلاء الأبطال الذين قدموا لأمتهم. رابعا، إن إبراز هذه النماذج من الأبطال يبعث للأمة الهمة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة وعدم الرضا بالدون، فإن الذي يرضى بالدون إنما هو الدنيء، أعزكم الله وأبعدكم الله عن هذه المكانة. هذا سبب يدفعنا للكلام عن هؤلاء، إن الكلام عن سيرتهم يرفع من همتنا، يرفع منهم الشباب. الشباب اليوم فيهم طاقة وفيهم قوة لا يفرغها محاضرات ولا تفرغها نوادي ولا يفرغها مدارس، إن فيهم قوة حقيقية. أسمع بين الحين والآخر شاب يأتي فيقول أريد الجهاد، وآخر يأتي فيقول أين السبيل إلى الجنة، وهكذا قوة عظيمة كاملة في نفوس الشباب لا يفرغها الكلام ولا النوادي، إنما يفرغها أن تسلك سبيل هؤلاء الأبطال وأن تجعلهم نماذج أمامه. من يسر الله تعالى له السبيل فليسلك طريق هؤلاء الأبطال، فإنهم إلى الجنة وصلوا بإذن الله تعالى واختاروا طريق رضا الله تعالى. رابعا أو خامسا مما يدفعنا للكلام عن هؤلاء الأبطال أن النماذج التي سأطرحها وسأوردها إنما هي نماذج قد ضحت بالراحة والرفاهية وضحت بالأمن والأمان في سبيل الله تعالى. إن التضحية هي طريق القبول عند الله تعالى، وإن الدعوة الإسلامية لن تنتصر ولن تجد آذانا صاغية إذا رأى الناس من الإنسان عدم التضحية. إن الناس لا يستجيب إلا للمضحي، وهل أصبح الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه إماما إلا بعد الفتنة، فسمي بإمام أهل السنة، وهل أصبح شيخ الإسلام شيخ الإسلام إلا بعدما وقف وجاهد بنفسه التتر وسجن مرات ومرات، سجن رضي الله عنه في مصر وسجن في دمشق إلى أن وافته المنية وهو مرمى في غياهب السجون، وطوى التاريخ آلافا قد عاصروا الإمام أحمد، وطوى التاريخ مئات قد عاصروا شيخ الإسلام، فلم يكن لهم ذكر من الأمراء ومن الملوك ومن أبناء الأمراء ومن طلبة العلم ومن المشايخ والفقهاء ممن اكتفى أن يلازم المساجد ولا يخرج للدعوة في سبيل الله ولا يتحرك لتبليغ الدين ولا ينصر هذا الدين بأعماله وتضحياته. طواهم التاريخ فأصبحوا تراجم تذكر في طبقات الحنابلة، أو تراجم تذكر في طبقات الشافعية، أو تراجم تذكر في سيرة أعلام النبلاء، وبقى المجد للإمام أحمد رضي الله عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه جميعا. ثالثا، أثبتت التجارب أنه لا سبيل لهذه الأمة للنجاح وللفلاح وللخروج من مأزقها إلا بالجهاد في سبيل الله. إن التفاوض قد أثبت اليوم أن الذين تفاوضهم ينظرون إلى القوي ولا ينظرون إلى الضعيف. أثبت اليهود اليوم أنهم لا يضعون أي اعتبار لأمة عربية كبيرة لها تاريخها ومجدها الطويل ولها دينها العظيم، لا يضع اليهود أي اعتبار، وأنتم ترون عبر وسائل الإعلام كل يوم اليهود يفعلوا في المسلمين ما يفعلوا قتلا وتشييدا وهدما وهتكا للأعراض واعتداء على الفتيات، ولا يلتفتوا لأي مسلم كان، لأنهم لا يضعون اعتبار لمن يفاوضهم بالفنادق، وإنما يضعون اعتبارا لمن يفاوضهم بالفنادق، ويضعون اعتبارا لما يبارزهم القوة والسلاح فيخافون منه فيضعون له ألف اعتبار، يستنفر قوتهم ويستنفر طاقتهم وجيشهم الذي يقاتلهم قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. نعم، إن المواجهة التي سلكها هؤلاء الأبطال الذين سأذكر نتفا من سيرتهم لتنبئك أن العدو بعد وفاتهم أصبح يحترمهم ويجلهم ويعدهم من الأبطال، بل يعدهم نماذج نادرة في التاريخ، وحقا على العدو أن يحترم أناس قد بذلوا من حياتهم وأرواحهم 20 سنة قتالا في الميادين، وبعضهم 10 سنين قتالا في الميادين، أصبح لزاما على العدو أن يحترم مثل هؤلاء، ولا يحترم الذين يفاوضون من وراء الفنادق، ولا يحترم الذين يصدرون الكلام وهم جالسون على الفرش ولا يحترمون الذين يصدرون الأوامر وهم جالسون بفارها الغرف. إن هؤلاء لا يحترمون عند العدو، إنما العدو يحترم القوي الذي يواجههم بقوة، كما قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. تابعا مما دفعنا للكلام عن هذا الموضوع أننا في عصر الجبن والذل والهوان، أخرجت الأمة اليوم شبابا أشاوس بذلوا المستحيل، سطروا أروع الملاعن في حين عجز المفكرون والمنظرون عن تحقيق الكثير مما يريدونه. إنه أكبر دليل هذا الذي تطرحه، أكبر دليل على بقاء الخير في هذه الأمة المباركة، وأنه دليل على أن هذه الأمة فيها خير، وأنه إذا مات منا سيد قام سيد، قول بما قال الكرام فعولوا. فكم حاول الكفار أن يعدموا الإسلام بموت قادته، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنطفئ الشعلة. أقتل عمر رضي الله عنه فلم تنطفئ الشعلة، أقتل علي رضي الله عنه لم ينتهي الإسلام، حاولوا اغتيال معاوية لم ينتهي الإسلام، اغتالوا نور الدين زنكي ما انتهى الإسلام، حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي ما انتهى الإسلام، وهكذا دواليك. إن هذا التاريخ الطويل لأمتكم ينبئك على أن هذه الأمة فيها خير، وما أدراك لعل الخيرية تكمن في ابنك، ما أدراك لعل الخيرية تكمن في ابن ما زال في صلب ظهرك، ما أدراك لعل الخيرية تكمن في طفل يلعب خارج المسجد، ما أدراك لعل الخيرية والنهوض لهذه الأمة تكمن في شاب أول مرة يسترع إلى محاضرة فيتحمس لها ثم يسلك طريق السالكين. إن هؤلاء الأمجاد الذين سأتطرق لسيرة بعضهم، إنهم كانوا شبابا مترفين لا يعرفوا إلا الرفاهية، ولكن الله تعالى اختارهم واصطفاهم فسلكوا سبيل العزة، ضحوا بأموالهم، ضحوا بأنفسهم، بعضهم ضحى بسيارته ممن أدرك وقت سيارات، ضحوا بمناصبهم، ضحوا بشهاداتهم، غادروا في سبيل الله تعالى. يحدوهم الأمل أن يحرم الله تعالى أقدامهم على النار إذا غبرت في سبيل الله، يحدوهم الأمل أن يحرم الله تعالى عيونهم عن النار إذا حرثت في سبيل الله، يحدوهم الأمل أن من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، غادروا وطاروا إلى الله تعالى سريعا سريعا لعل الله تعالى أن يقبلهم. سترون نماذج من الشباب من أبنائكم وأبناء عمومتكم من الذين قدموا لهذا الدين وضحوا. إن الدين لا يريد منا كثرة عدد، إن الدين منا يريد رجال، رجل بألف، كما قال عمر رضي الله عنه عن عبادة بن صامر قال لعمرو بن العاص: أبعث لك برجال الرجل فيهم بألف، على رأسهم عبادة بن صامر. لأننا لا نريد من هذه الأمة أرقاما، ولا نريد أعدادا، ولا نريد كثرة، ولا نريد تزاحما في محاضرات تصل أعداد حضورها إلى آلاف مؤلفة ثم ما أن يخرجوا من الباب حتى ينسى الناس كل ما قيل. إننا نريد رجل يحمل هم الأمة ويرى أن هذه الأمة لربما قامت من سباتها ومن كبتها على يديك أنت، أو ربما كنت أنت الفاتح، أو ربما كنت أنت الذي يمهد الطريق لهذه الأمة أن تعود مرة أخرى، أن تبذر الحب، وعلى الله تعالى أن يحصد لك الجنة، وعليك بذر الحب لا حصد الجنة، والله للساعين خير معين، ستثير فلك الحق تحمل جنده، وسنلتقي بالساحل المأمون، بالله مجريها ومرساها فهل تخشى الردى والله خير معين. إنها نماذج عجيبة، إذا قرأنا ولو نتفا من سيرهم سترون أن أمتنا فيها خير، وكلما مات منا بطل أخرجت الأمة أبطالا أخر. ثامنا، يدعون هذا الكلام إلى البيان أن هؤلاء الشباب الذين سجلوا في عداد الأبطال وسجلوا في عداد فاتحين كانوا شبابا ثم تحولوا إلى شيوخا وكهولا وإلى أبطال تسجل التاريخ أمجادهم، أنهم كثير منهم ما كان أحدهم يعرف كيف يمسك السلاح، بل كانوا شباب عوام، بعضهم كان مغنيا وبعضهم كان لاعبا وبعضهم كان إنسانا عاميا لا يعرف شيئا، فربته الميادين، ربته ميادين القتال، وربته ميادين التضحية، لم تربه المكاتب، لم تربه الجلوس في البيوت، وإنما ربتهم الميادين، تعلموا حتى صاروا أبطالا أشاوش. أليس من العجب أن يعلن العالم وكل العالم أسماء كثير من الأبطال الذين سأريهم ويسجلونهم في تاريخهم على أنهم أبطال معترفون بفضل هؤلاء وبطولتهم. تاسعا، في وقت نفيت فيه الأمة الجهاد وصارت تتعامل مع التاريخ على أن التاريخ أخبار وأساطير، جاء المجاهدون ليثبتوا للأمة أن ميدان الجهاد هو ميدان العزة للأمة، وأنها يمكن أن تقوم به في عصر الأسلحة الفتاكة حين تعلو الهمة وتصدق العزيمة. إن الناس اليوم يتعاملوا مع الجهاد على أنه جزء من التاريخ الماضي، يتعاملوا مع غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها على أنها تواريخ تدرس وتنتهي. هؤلاء الشباب الذين تقرأ تاريخهم وإن كان بعضهم أول مرة تسمع أسماءهم، إنهم ليسوا شباب مثل كل الشباب، إنهم أبطال قد سجلوا للتاريخ رمزا وقد سجلوا في تاريخ أساطير. هم أربعة، أنا اخترت منهم أربعة، اثنان من المغرب واثنان من هنا قريب منا، قد لا نكون أدركنا واحدا منهم وقد يكون بعضنا أدركهم. لا يضرهم أنهم لا يعرفونا وما ضرهم أننا لا نعرفهم، يكفي أن الله تعالى يعرفهم. بعضهم قد سمعتم عنهم أنتم في الإعلام، وبعضهم اسمه لا تعرف عنه إلا القليل اليسير. أربعة إن شاء الله تعالى، إذا وسعنا المقام سأتكلم عن أربعة، وإلا فاثنين. منهم عبد الحميد بن بجيس، صاحب مدرسة فكية ومجاهد من المجاهدين الذين خرجوا في الجزائر فأنشأوا مدرسة علمية وجهد في سبيل الله، سأقرأ لكم ترجمته وجهاده في طرد الاستعمار وكيف فعل ما فعل من الأفاعيل. منهم عمر المختار، تسمع عن عمر المختار كثيرا، وربما فعل الغرب إعجابا بعمر المختار أثناما، حتى وقفت على كلام عجيب كتبته صحيفة التايمز البريطانية في مقال نشروه بعد وفاة المجاهد عمر المختار عام 1931. في اليوم التالي لإعدامه كتبوا نصر للإيطاليين، حقق الإيطاليون انتصارا خطيرا ونجاحا حاسما في حملتهم على المتمردين السنوسيين في برقة، فقد أسروا وأعدموا الرجل الرهيب عمر المختار شيخ القبيلة العنيف الضاري. ثم تقول الصحيفة: ومن المحتمل جدا أن مصيره سيشل مقاومة بقية الثوار، والمختار الذي لم يقبل أي منحة مالية من إيطاليا وأنفق كل ما عنده في سبيل الجهاد وعاش على ما كان يقدمه له أتباعه واعتبر الاتفاقيات مع الكفار مجرد قصاصات ورق، كان محل إعجاب لحماسته وإخلاصه الديني، كما كان مرموقا، هذا كلام تايم، كما كان مرموقا لشجاعته وإقدامه. حتى أن القائد الإيطالي الذي كان يقاتله هو نفسه يقول القائد الإيطالي الذي كان يقاتل عمر المختار، يقول: وهب المختار كعادته ليكون في طليعة من لبى نداء الجهاد، وهب ليقول حركة وقف في مواجهتنا 20 عاما. ثم يقول الجنرال رودولف جيرلستاني في كتابه الذي سماه برق الهادئة، يقول: بعد إعدام المختار والقضاء على حركة الجهاد فيها، إنه نشبت بيننا وبين المختار 263 معركة مواجهة في مدة 20 شهرا، أقل من سنتين، 263 معركة مواجهة. ثم يقول الجنرال الذي كان يقاتله، يقول: أعظم به من بطل وأكرم به من شهيد. هذه شهادتهم لأبطالنا. هذا الثاني إن شاء الله تعالى سأتكلم إذا صار في المجال المتسع عن عمر المختار. الثالث إن شاء الله إن كان في المجال المتسع سأتكلم عن عز الدين القسام، الذي أبناؤه اليوم يقودون الحرب ضد اليهود في بيت المقدس. ورابع عن شاب معاصر نذر نفسه أن يكون في سبيل الله، لربما يعرف البعض كنيته ولا يعرف البعض اسمه، هو سامر بن صالح سويلم المسمى بالخطاب، الذي يكنى بالخطاب أسد الشيشان رحمه الله ورضي الله عنه. لنبدأ بهذا البطل من القريب القريب، وهو شاب مثل كل شباب اليوم الذين درسوا في مدارس اليوم وتعلموا، بل أنه أكثر من ذلك، ولد في السعودية في عام 1970، تعلم في مدارس الأرامكو وهو من أسرة منعمة، لا يدخل إلا أبناء الأسر المنعمة إلى هذه المدارس، درس في مدارسها حتى استطاع أن يكمل الثانوية في أمريكا ووجد منحة لأن يذهب إلى هناك، إلا أنه ارتضى لنفسه أن يخط خط الجهاد، غادر إلى الجهاد في سبيل الله. 12 سنة لم يعد إلى بلده ولا إلى أمه، ذهب إلى أفغانستان فجاهد فيها مقتنعا بأن من اقبضت قدماه في سبيل الله فهو داخل للجنة بإذن الله تعالى. ما ذهب هناك إرهابا للمسلمين، ولا ذهب هناك لكي يؤذي المسلمين إذا عاد، ولا ذهب هناك إلا نكاية في الكفار بعد أن اتضح له أنه جهاد صحيح له راية وجبت به النصرة. ضحى بسيارة، ضحى بالأهل، ضحى بالأولاد، لم يتزوج، غادر أهله وأرضه، وغادر ولم تره أمه 12 سنة منذ خرج إلى أن وافته المنية رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إلى أفغانستان فجاهد فيها، ذهب إلى طاجيكستان وجاهد فيها، ذهب إلى الشيشان، ذهب إلى داغستان، درس الجهاد ودرس الجهاد هناك. وفي عام 1989 وصل إلى أراضي أفغانستان رحمه الله ورضي الله عنه، وجلس بها وهو يجاهد ويساعد إخوانه بكل ما استطاع، حتى يصفه أحد الشباب حينما قدم إليهم هذا البطل، قال: كان شابا صغيرا لم تنبت له لحية وله شعر طويل، وكانت لنا معركة في مواجهة الكفار الروس، فانسدد نفسه ورمى نفسه على القائد وطلب منه واستحلفه بالله أن يأخذه معه. يقول واحد من شاهده في جلالباد، قال: يوما كنا في جلالباد وكنا ذاهبين إلى الجبهة، وكنا في ذلك الوقت نحضر لعملية كبيرة ضد الروس، وكان هؤلاء الأخوة الذين تموا فترة تدريبهم يعدون حقائب الذهاب إلى الجبهة. في هذا الوقت وصلت مجموعة جديدة من المتطوعين، لاحظت وجود ولد صغير لا يتجاوز عمره 16 عاما، له شعر طويل ولحية لم تكتمل، ومباشرة بعد وصوله ذهب إلى القائد يستجبيه ويستحلفه أن يرسله إلى الخطوط الأمامية. وبالطبع رفض قائد المعسكر أن يرسل ولدا صغيرا مثله، سأله عن اسمه، قال: أكنى بابن الخطاب. وكان فعلا هو ابن الخطاب رضي الله عنه. أكمل خطاب تدريبه والتحق بجبهة القتال، كان أحد الذين دربوا كثير من الإخوة الذين أصبحوا أبطالا في أراضي الجهاد في كل مكان. وفي خلال 6 سنوات تحول هذا الشاب الصغير الذي خرج من الرفاهية ومن الترف إلى مقاتل وقائد من أشجع وأبرع المجاهدين الذين عرفهم العالم في القرن 20. كان معروفا عنه أنه يرفض الانبطاح ويرفض، رضي الله عنه ورحمه الله، كان يرفض التفاوض وإنما المواجهة، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عابر وسلول. هكذا كان شعاره. وقد حظي الخطاب رحمه الله، حارب وقاتل في الأكمنة وفي العمليات وفي الغارات، حارب القوات السوفيتية العادية، وكذلك حارب قواتهم الخاصة، كما أنه حضر أغلب العمليات في الجهاد الأفغاني منذ 88 إلى أن فتحت جلالباد وخوست وكابل عام 93، ونجا مرات كثيرة من الموت، فقد حاولوا قياله وفجروا الشاحنة التي كان يقودها، فمات زميله ولم يمت هو. واختاره الله تعالى لأشياء أخرى. يصف أحد المجاهدين كيف أصيب خطاب بطلق ناري في بطنه بواسطة رشاش حيار 12 ملي وهو مضاد للفولاذ والحديد، فاخترق بطنه ولكنه تماسك. وجاء يقول أحد القادة، قال: خلال إحدى العمليات كنا نجلس في حجرة في خط الخلف، كان الوقت ليلا وكان القتال في الخطوط الأمامية شديدا. بعدها بدقائق دخل علينا خطاب علينا الحجرة وكان وجهه شاحبا، ومع ذلك فقد كان يتصرف تصرفا طبيعيا. دخل الحجرة ماشيا ببطء ثم جلس في الناحية الأخرى من الغرفة بجانبنا، كان هادئا لا يتكلم على غير عادته. أحس الأخوة أن هناك شيئا غير طبيعي، على الرغم أنه لم يندس بانتشافة بكلمة ولم يظهر أي حركة توحي بأي شيء من الألم. فسألناه إذا كانت به إصابة، فرد أنه قد أصيب إصابة بسيطة. فلما فحصناه وجدناه أنه أصيب بطلق عيار 12 ملي و7 ملي وهو عيار مضاد للدروع وللفولاذ، ولم يتكلم وهو غارق بالدماء والنزيف لا يزال مستمر بشدة. فأسرعنا وأسعفناه وهو لم يتكلم ولم يتأفف مما أصابه. له قتال شديد ومرير تجاه الروس، حتى أنهم وضعوا فدية مالية لمن يأتي برأسه. ذهب إلى طاجيكستان رحمه الله بعدما انهزم الروس وانسحبوا من أفغانستان. سمع خطاب ومجموعة صغيرة من أصدقائه عن حرب أخرى تدور ضد نفس العدو في طاجيكستان، فأعد حقائبه ومعه مجموعة من إخوانه وذهبوا هناك وجاهدوا. إنه ما يسمع عن قتال إلا طار على صهوة فرسه يبتغي القتل والموت مضانا. ودلس في طاجيكستان من سنة 93 إلى سنة 95 سنتين وهو يقاتل الروس في درجة حرارة 30 تحت الصفر. بعض الأخوة يقول: أرجلنا تعفنت من شدة البرودة والثلج، لا نتحرك من الجبال المغطاة بالثلج وهو يجاهد معنا. وكان بإمكانه أن يرجع إلى أمه وإلى أهله وإلى بيته وإلى مدرسته وإلى عياله. هؤلاء هم المضحون، هؤلاء هم الذين يستحقون الجنة، وهم الذين يستحقون أن تسمى المدارس بأسمائهم وتسمى الطرقات بأسمائهم وأن تدرس سيرهم وتاريخهم. إنهم الذين ضحوا يوم أن نمى الناس، وقاموا يوم أن قعد الناس، وبذلوا يوم أن أمسك الناس، وأعطوا يوم أن منع الناس. كان خطاب في طاجيكستان عندما فقد أصبعين من أصابعه رحمه الله، فكانت بيده قنبلة يدوية فانفجرت ففقد أصبعين، فلم يثني عزمه ولم يرجع إلى بيته، وإنما لف يده وظلت يده ملفوفة وهذا الرباط ملفوفا بيده إلى أن مات. بعد سنتين سنة 95 كان في بداية هذا الوقت الحرب في الشيشان قد اشتعلت، وسمع عن الحرب في الشيشان فذهب رحمه الله إلى هناك. رحل إلى الشيشان، رجع إلى أفغانستان ثم رحل إلى الشيشان في ربيع سنة 95، جلس بها 4 سنوات وهو يقاتل في سبيل الله ويقاتل الروس نكاية بهم. قام لأجرأ العملية التي سجلها التاريخ المعاصر الحديث لمجامع صغيرة تقوم بعمليات كمندس، لا العمليات الوهمية التي يظهرونها على التلفزيون أو التي ينتجها هوليود، وإنما عمليات حقيقية دمروا من خلالها وأنكوا في الروس نكاية لا يعلمها إلا الله. في 16 إبريل سنة 96 قاد خطاب عملية من أجرى العمليات، وكانت تسمى عملية كمين شاكوي، وفيها قاد مجموعة مكونة من 50 مجاهد للمهاجمة وللقضاء على طابور روسي مكون من 50 سيارة قد غادر من الشيشان. تقول المصادر العسكرية الروسية قتل في هذه العملية 223 عسكري، من ضمنهم 26 ضابط كبير، ودمرت 50 سيارة بالكامل. نتج عن هذه العملية أن قالت روسيا 3 جنرالات كبار من الجيش الروسي نتيجة لهذه العملية التي قادها الخطاب رحمه الله، وأغار على طائرات الروس في معسكرتهم التي تبعد عن غروزني وعن الشيشان 100 كيلو، ذهب إليها وأغار عليها ودمرها. وقد ظهر اسمه مرة أخرى على الساحة في 22 ديسمبر سنة 97 عندما قاد مجموعة مكونة من 100 مجاهد شيشاني وغير شيشاني، ودخل إلى الأراضي الروسية على عمق 100 كيلو متر إلى القيادة العامة للواء 136 الآلي، دمر 300 آلية روسية، وهذا هم شهدوا به، وقتل العديد من الجنود الروس، واستشهد بعض الأخوة في هذه العملية. وبعدما انسحبت القوات الروسية عام 96 أصبح خطاب بطلا قوميا عند الشيشانيين، وهذه مفخرة لكم أيها العرب، فهم منكم ومن بني جنسكم فهي مفخرة لنا، أصبح رمزا وبطلا قوميا في الشيشان، وقد منح هناك الميدالية ميدالية الشجاعة، وهنا نسميه إرهابي، وسائل الإعلام تسمي هؤلاء المجاهدين الإرهابيين، منح ميدالية الشجاعة والبسالة من قبل الحكومة الشيشانية، وقد منحوه أيضا رتبة لواء في حفل حضره شامل بسيف وسلمان رديش والقادة العباقرة، وعد ضمن قائمة القادة العباقرة في الشيشان، حتى أن جوهر دوديف قبل أن يموت كان يعده مستشاره الخاص من القادة الأبطال والأفداد الذين كانوا في الشيشان. لم يقتصر جهد هذا البطل رضي الله عنه ورحمه الله على مجرد أنه كان عسكريا ينقل خبراته، وإنما نقل عقيدته وتوحيده إلى الشيشان، فمعروف أن الشيشان ينتشر فيهم الصوفية وينتشر فيهم المذهب الحنفي المتعصب، إلا أنه رحمه الله ورضي الله عنه أنشأ مدارس كما تقول التقارير، أنشأ معهد الفوقات لإعداد الدعاة، حيث يلزم كل شخص بالانضمام إليه قبل قبوله في الجهاد، فيخضع لدورة علمية مكثفة تقارب شهرين، ثم ما لبث أن تكاثر الناس عليه من كل مكان ليطلبوا العلم الصحيح الشرعي، حتى وصل عدد الداخلين لمعهده 400 طالب جاءوا من التتر ودغستان وطاجكستان وأوزبكستان والأنغوش وغيرها، حتى رحمه الله وسعها فأنشأ دارا لتحفيظ القرآن، ووضع برنامجا لإعداد الدعاة، وبرنامجا آخر لإقامة محاضرات في القرى، ودورة للتعليم الأساسي، ودورة لرفع مستوى الدعاة، كما قال رحمه الله: رأينا أثر هذا العمل على المجاهدين في التضحية وفي بذلهم في سبيل الله تعالى. نعم، كان رحمه الله تعالى كان حريصا على أن ينقل العقيدة وأن يصلح عقائد الناس وأخلاقهم، كما أنه يصلح بلادهم في الجهاد في سبيل الله. كذلك من صفاته رحمه الله مما يعني يتكلم عنه الإخوة في صفاته، قالوا كان شجاعا ذكيا ذو شخصية قوية، وفي نفس الوقت كان محبوبا جدا، وهو من الناس الذين يقدموا فلا تعرفه في الجيش أنه قائد كما يفعل بعض القادة، هو قائد مجرد قائد يجلس في غرفة العملية، هو قائد مجرد يوجه، إنما هذا القائد الحقيقي كان معه في الميادين. وأفلام الفيديو التي صورت له وهي موجودة تباع وتنشر تثبت وتنبيك على أنه هو بنفسه كان يحمل عذابه، وهو بنفسه كان يحمل جرحه، وهو بنفسه كان يداوي المرضى، وهو بنفسه كان يدخل في الخطوط الأمامية، فقد كان مجاهدا بطلا قدوة لإخوانه في الله، فقد كان خير قائد لخير شباب رحمه الله ورضي الله عنه. إن مثل هؤلاء نحن بحاجة إلى إبراز سيرتهم، نحن بحاجة أن نعمل دورات وندرس شخصياتهم، كيف خرجت الأمة مثل هؤلاء الأبطال؟ لا ينبغي لنا أن نتنكر لهؤلاء، ولا أن نهضم تاريخهم، ولا أن نتركهم، ولا أن يموت فيذهب سدى ولا يتكلم أحد عنه إلا في محاضرة هنا وهناك. إن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون لأمتنا، وهم الفخر والشرف الذي تعتز به الدول تجاه هؤلاء. لم يعمل عملا إرهابيا، لم يؤذي المدنيين، ولم يقتل أحدا، فلماذا نتبرأ منه؟ ولماذا لا نرفع اسمه عاريا ولماذا لا يكون شهيدا بطلا كما يقول كثير من الناس يسمون أبطالا في تاريخ وهم في الحقيقة ليس لهم تاريخ، وهم في الحقيقة لا يعدوا أن يكونوا إلا حاشية حول حكام أو حكام قد ظلموا في دنياهم وفعلوا ما فعلوا. إن هذا هو البطل الحقيقي الذي لم يفعل شيئا يشار به، وإنما فعل ما تفتخر به أمته ويفتخر به تاريخه. هذه صورة بطل من أبطال هذه الأمة، من الأبطال المغمورين. ولو كان هذا البطل عند الأوروبيين لجعلوه بطلا قوميا، ويجعلوا يوم وفاته يوما عظيما كما فعل كثير من الكفار لأصنامهم، فخلدوا لهم أصناما وجعلوا لهم تاريخا وجعلوهم أبطال قوميين لهم تاريخ ولهم مد وتدرس تاريخه ويدرس تاريخهم وتدرس سيرتهم. البطل الثاني الذي سأتكلم عنه وبعض مواقفه، ولعل هذا البطل سمع البعض عنه من خلال الأفلام، وهو عمر المختار. وأنا أعتقد أن إنتاج فيلم يمثله رجل كافر على أنه هو عمر المختار هو بحد ذاته شهادة إعجاب وإجلال لما قدم هذا الرجل البطل عمر المختار رحمه الله ورضي الله عنه. ولو كان في الوقت متسع لتكلمنا عن عبد الحميد بن باديس، ولو كان في الوقت متسع لتكلمنا عن يوسف بن تاشفين الذي أسس وفعل ما فعل، إلا أننا نتكلم عن المعاصرين اليوم وما قدموا. إن إنتاج فيلم يكلف الملايين عن عمر المختار دليل على بطولة هذا الرجل عمر المختار. في 16 من الشهر هذا، شهرنا الذي نحن فيه، في 16 من سبتمبر، قبل أكثر من 72 سنة أو قبل أكثر من 71 سنة، علق عمر المختار رضي الله عنه على أعواد المشارق، فشنقه الإيطاليون وكانوا يرون أن هذا اليوم هو يوم بطولة. يظن البعض أن عمر المختار بطلا وطنيا، يعني بما أن ليبيا احتلت من قبل المستعمر الإيطالي فهو قاتل الإيطاليين، وهذا غير صحيح. فإن عمر المختار كانت له صولات وجولات وجهاد في مصر مع الإنجليز، وكانت له صولات وجهاد في نيجيريا مع الفرنسيين، وأخيرا استقر به الحال فعاد إلى ليبيا يوم أن دخل الاستعمار الإيطالي. فهو مجاهد إقليمي وليس مجاهدا وطنيا يجاهد لأجل التراب فقط، وإنما هو يجاهد في سبيل الله أينما وجد. يقولون طوال 30 عاما، على مدى 30 عام وهو يقدم التضحيات، حارب الفرنسيين وحارب الإنجليز وحارب في السودان وحارب في مصر وحارب في نيجيريا، عمل على نشر الإسلام في تلك البلاد ما شاء الله، ثم عاد مرة أخرى لمصر فحارب الإنجليز بها، ليقضي بقية عمره بعد ذلك في قتال الإيطاليين. جاءوا التكبيرين محتلين، اغتصبوا النساء، هدكوا الأعراض، حرقوا البلاد وآذوا العباد، فكانت له وقائع مشهودة ومواقف محمودة أدلى فيها جهادا بمن معه من المؤمنين الصادقين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قالت عنه الصحابة البريطانية ما قبل قليل عن أنه بطل كما قالوا مرموقا شجاعا مقدما كما قالوا عنه. قد كانت حياة المختار مكرسة أول ما بدأ بالعلم والدعوة والجهاد، طلب العلم في زوايا وهي مكان الكتب التي يدرس بها العلم، الزوايا التي أنشأتها الحركة السنوسية، ثم كان أحد روادها في الدعوة والتربية، رب الناس رب الأجيال، ساعد في تعليمهم الفقه ودرسهم، اعتلى صهوة جواده إلى مصر يوم أن دخل الاستعمار الإنجليزي، ولم يستسلم للعدو أبدا وإنما قاتله نجدا لنج. ولا يزال عمر المختار نموذج من نماذج الأبطال العظماء حتى كلف بأمر الجهاد في قريته فقارع الاستعمار الفرنسي الذي كان قد بدأ زحفه إلى وسط أفريقيا، فبذل الوسعة حتى لفت الأنظار عزمه وحزمه وفراسته. قال عنه المهدي السنوسي: لو كانت لدينا 10 من أمثال عمر المختار لاختفينا، فقط نري 10 من أمثال عمر المختار، وبقي في واجهه يعمل على نشر الإسلام ودعوة الناس وتربيتهم إلى جانب قتال الفرنسيين وحماية بلاد المسلمين. كانت المناطق التي يتولى المختار قيادتها محروسة حراسة شديدة كجبهة الأسد المنيعة، لا يخفى ذلك عليه من دخول الكفار إليه. ففي عام 1906 رجع إلى الجبل الأخضر ليستأنف عمله في زاوية القصور، لكنه لم يكن يستمر طويلا، فقد كانت المعارك قد بدأت بين الحركة السنوسية والبريطانيين في منطقة البردي ومساعد والسلوم على الحدود الليبية المصرية. شهد عام 1908 أشد المعارك ضراوة، والتي انتهت بضم منطقة السلوم للأراضي المصرية تحت ضغط البريطانيين على الدولة العثمانية. عاد مرة أخرى إلى تعليم الناس، وهذه أخوة قضية مهمة. أنا قبل من سد هذا الجزء أن الذين ذهبوا ليجاهدوا في سبيل الله إذا عادوا إلى بلادهم فليكونوا أناسا صالحين يؤثروا ولا يجلسوا في الزوال. هذا مهم. كل سيرة المجاهدين الذين غزوا في سبيل الله يوم أن عادوا إلى بلادهم أثروا في الناس وعادوا مرة أخرى معلمين ومربين ودعاة ولم يجلسوا في الزوايا. يقولون ايش نعمل؟ لا بد من الجهاد. طيب اذا ما في جهاد خلاص تنتهي الامه، تتحكم الامان. يعني ابو بكر رضي الله عنه وعمر قاتلوا في بدر، من غزوه بدر الى غزوه احد سنه كامله ناموا جلسوا في بيوتهم، وانما دعوا الى الله تعالى، اطرحوا الناس، ربوا الامه. ما بين غزوه احد وما بين الحديبيه، يعني حصل بين ما بين احد وما بين الخندق سنتين او ثلاثه، نام الصحابه. كانت الغزوات لا تتجاوز اربع ساعات، يعني غزوه بدر كلها اربع ساعات، غزوه احد نصف نهار. وبعدها عادوا مرة أخرى دعاة إلى الله تعالى. لا يعلق الإنسان جهده وأمله أنه لا يستطيع أن يخدم إلا أن يذهب يغزو. طيب إذا ما تيسر لك الغزو تموت خلاص، وإنما تعمل أعمال الجهاد من الدعوة والتضحية والبذل ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، وتكون عنصرا فاعلا في نشر الدين، لا أن تكون مجرد من العجائز تجلس في بيت. إيش نعمل؟ ماذا نقدر نخدم من هذا الدين؟ الدين الآن منهار، الدين مات، الدين كذا، الشباب ضاعوا، راح الناس، انتهى الجهاد، ويصير إنسانك يتكلم ما عنده إلا الكلام. هذا ليس من صفة الجهاد. أنا تأملت أقرأ سيرة عمر المختار وبين هذا، رجع من جهاد الإنجليز فعاد مرة أخرى إلى منطقة القصور يدير شؤونها ويدرس الناس ويربيهم مرة أخرى. ولما دخل الاستعمار الإيطالي إلى التراب الليبي وهب المختار كعادة ليكون في طليعة من لب النداء نداء الجهاد، وهب ليقود حركة وقف في مواجهة الغزاة 20 عاما سطر فيها المختار ومن معه من المجاهدين الأبطال ملاحم أسطورية تحدث عن عظمتها وقوتها الأعداء قبل الأصدقاء، كما ذكرت لكم من قول الجنرال رودرت جيلستيني قال قاتلت مع المختار 263 معركة مواجهة في مدة 20 شهرا فأعظم به من بطل وأكرم به من شهيد. وفي عام 1923 أسندت إليه النيابة العامة للحركة السنوسية وقاد الجهاد لمنطقة برقة، وعلى الرغم من الشدائد التي عاشها في البلاد قاطبة نتيجة لانتشار الطاعون والأوبئة وتمكن الإيطاليين من السيطرة على المناطق الغربية من ليبيا وانقطاع إمداداته على قلتها والتي كانت تأتي من مصر عن طريق زاوية الجغبوب، وعلى الرغم من أن مناطق المعارك لم تزد مساحتها عن بضع عشرات من الأميال، كل المواجهات بضع عشرة ميل بينه وبينهم، إلا أنه حطم الآلة العسكرية وحطم كبار القادة.